السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة ولقاء يتجدد معكم وبرنامج استوديو صفاء. في هذا اليوم من كل أسبوع مشاهدينا الكرام نسلط الضوء في مجموعة من النقاط والمحاور فيما يتعلق بمناظرة كلمة سواء هذا البرنامج الذي عرض في شهر رمضان المبارك والذي كان يحمل عنوانا وسؤالا رئيسيا، أين أمرنا الله تعالى باتباع آل البيت؟ على مدار هذا الشهر الكريم ناقشنا في هذه المناظرة وتحاور الشيخ خالد الوصابي مع مجموعة من المناظرين الشيعة الذين لم يقدموا لنا جوابا واضحا فيما يتعلق بهذا السؤال، أين أمرنا الله تعالى باتباع آل البيت؟ وبعد شهر رمضان المبارك يعني فتحنا مجموعة من الملفات والنقاط الهامة فيما يتعلق بهذه المناظرة، وخصصنا حلقة أسبوعية للرد على الشبهات التي طرحت في هذه المناظرة أيضا، وتسليط الضوء على النقاط التناقضات الكبيرة لهؤلاء المناظرين. خلوني مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي الكريم عبر سكايب بفضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. أهلا بك يا شيخ خالد. الشيخ خالد الوصابي،
اهلا ومرحبا اخي حسام.
شيخنا الحبيب سمعنا، علوا لنا الصوت يا شباب شويه.
اهلا ومرحبا،
اهلا بك يا شيخ خالد، حياك الله. شيخ خالد معانا يا جماعه؟
انا اسمعك جيدا، تسمعني يا اخي الحبيب؟
سامعك دلوقتي يا شيخ خالد، اهلا بك. شيخ خالد، يعني كنا على مدار الحلقات الماضية كنا تحدثنا في مجموعة كبيرة من التناقضات التي عرضناها والتي عرضتها حضرتك على الهواء مباشرة فيما يتعلق بمناظرة كلمة سواء، هذه المناظرة التي أظهرت عوار وفضحت المناظرين الشيعة الذين لم يستطيعوا أن يقدموا لنا جوابا واضحا فيما يتعلق بالسؤال الرئيسي الذي طرحناه طوال هذه المناظرة، أين أمرنا الله تعالى باتباع آل البيت؟ يعني سلطنا الضوء على مجموعة كبيرة جدا من التناقضات، ومن ثم في هذه الحلقة أيضا نكمل التناقضات التي عرضناها في الحلقات الماضية. تفضل يا شيخ خالد. شيخ خالد، طيب يبدو ان في مشكلة في الاتصال مع الشيخ خالد الوصابي، على اي حال سنحاول التواصل معه والاتصال به ايضا لاحقا مشاهدينا الكرام لكي يدخل معنا ونكمل هذه التناقضات التي عرضناها ايضا في الحلقات الماضية، ونكمل ابرز التناقضات التي جاءت في مناظرة كلمة سواء. هذه المناظرة في الحقيقة مناظرة فضحت معممي الشيعة وفضحت المناظرين الشيعة. سؤال سهل وبسيط جدا، أين أمرنا الله تعالى باتباع آل البيت؟ سؤال يحتاج إلى جواب في أقل من دقيقة لو كانوا يملكون الدليل، لكن للأسف الشديد يعني إحنا قعدنا حوالي 29 حلقة بالتحديد نطلب منهم جواب فيما يتعلق بهذا السؤال، نطلب منهم دليل، نطلب منهم آية قرآنية صريحة فيما يتعلق بهذا السؤال، لكن في الحقيقة لم نتلقى أي رد واضح ولا أي جواب ولا أي دليل من القرآن ولا من السنة ولا من حتى كتبهم على اتباع آل البيت. يعني في الحقيقة هؤلاء مفلسين لكنهم يراوغون ويعلمون أنهم على باطل، لكنهم يحاولون أن يخدعوا عوام الشيعة. لا أعلم إذا كان عاد إلينا الشيخ خالد الوصابي من جديد. شيخ خالد، هل تسمعني الآن؟
نعم أخي الحبيب، أسمعك جيدا، حفظك الله ورعاك.
أهلا بك، خليني أجدد عليك التحية مرة أخرى شيخ خالد، وكنت الله يحفظك، كنت بقول لحضرتك إحنا تحدثنا في الحلقات الماضية وذكرنا الكثير من التناقضات وتوقفنا عند التناقض 51، لو نكمل هذه التناقضات فضيلة الشيخ، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد،
صلى الله عليه.
كما قلنا أخي الحبيب الغالي والإخوة المشاهدين الكرام في الحلقات الماضية أن هذه المناظرات كثر فيها التناقضات، مع أن المناظرين الشيعة كانوا يحاولون جاهدين ألا يتداخل معهم شيعي آخر لتقل تلك التناقضات وليصبح التناقضات قليلة جدا وحتى لا يضرب بعضهم بعضا، ولكن مع ذلك كله تجد أن الشيعي الواحد بين الحلقة يأتي بأكثر من تناقض، وبين الحلقة والحلقة الأخرى يأتي بتناقضات كثيرة جدا، ولم نستطيع أن نستوعب تلك التناقضات الكبيرة جدا لكثرتها، ولكن ذكرنا بعضا منها وهو الأبرز فيما أتوا به. فمثلا التناقض 51 قرر المناظرون الشيعة أنه يجب الاتباع لأعلم دون غيره، يعني ننظر أيهما أعلم فنتبع دون غيره. فلما سألناهم أيهم أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم أم علي بن أبي طالب، قرروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من علي بن أبي طالب، ومع ذلك كله يجوز أن يتبع علي بن أبي طالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، ولكن احتراما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر للاتباع ولم يأمر الناس باتباعه احتراما لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه يجب اتباعه ويجوز اتباعه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ترك ذلك الأمر احتراما وتقديرا للنبي، وإلا لو أنه دعا الناس إلى اتباعه لوجب أن يتبعوه مع أنه أقل علما من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما استفاد علمه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخذ علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقررون أنه يجب اتباع الأعلم دون غيره ثم يقررون في نفس الوقت على أن علي بن أبي طالب يجوز اتباعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب اتباعه، ومع ذلك كل النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منه، ومع ذلك خربوا تلك القاعدة التي أسسوها، أسسوا قاعدة ثم نقضوها هم بأنفسهم. أيضا التناقض 52 ميثم الموسوي وغيره من الشيعة هم مقلدون، لما سألنا ميثم الموسوي سؤالا قلنا له هل أنت تقلد من؟ قال هو يقلد السيستاني، أليس كذلك أخي الحبيب؟
صحيح، السيستاني، آل السيستاني.
إذن جميل، إذن معناه أنه مقلد، يعني لم يرتقي ميثم الموسوي إلى درجة المجتهد، ومع ذلك يفرد عضلاته ويصحح أحاديث السنة ويضعف فيها، مع أننا نقول له هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح، ويقول لا هذا الحديث صحيح وفي سنده فلان ويصحح. إذن إذا كان هذا ميثم الموسوي أو غيره من علماء الشيعة الذين هم ليسوا مجتهدين لا يحق لهم أن يجتهدوا في التصحيح والتضعيف في كتبهم، يعني لو أتينا بكتاب الكافي لميثم الموسوي وقلنا له هل أنت أهل يا ميثم الموسوي أن تصحح وتضعف أحاديث الكافي، لما كان أهلا لذلك، لأنه لو كان أهلا للتصحيح والتضعيف وكان عنده قدرة أن يصحح وأن يضعف في مذهبه لما كان بحاجة إلى أن يقلد أحدا، لأنه أصبح أهلا أن يقلد هو لا أن يقلد غيره، أصبح أهلا أن يكون مرجعا. وإنما فرضت المرجعية على الشيعة لأن الشيعة العوام لا يستطيعون أن يعرفوا الحديث الصحيح من الضعيف، وليس عندهم قدرة على التصحيح والتضعيف. إذن إذا كان هذا مقلد في مذهبه ولا يحق له أن يجتهد في التصحيح والتضعيف في مذهبه، ومع ذلك يذهب يصحح ويضعف أحاديث في كتب أهل السنة، أهل السنة أنفسهم يقولون عنها ضعيفة، وهو يذهب ويجتهد في مذهب غيره ويصحح ويضعف في مذهب غيره. فإذا قال لنا أنا أصحح وأضعف أحاديث متعلقة بالعقيدة، نقول له إذا كنت أنت عندك قدرة على التصحيح والتضعيف في أحاديث ينبني عليها عقيدة ويترتب عليها عقيدة ويترتب عليها تثبيت المعصوم ويترتب عليها وجوب اتباع المعصوم الذي أصل من أصول الدين عند الشيعة، إذا كنت قد وصلت إلى هذه المرحلة وإلى هذه الدرجة من التصحيح والتضعيف في أصل أصول الدين وفي أمور العقيدة، فباب الفقه أسهل بكثير جدا أن تصحح أحاديث ينبني عليها أمور فقهية لا تخرج الإنسان من دين الإسلام ولا يترتب عليها فسوق ولا كفر ولا ضلال. إذن أيهما أسهل، أن الإنسان يجتهد في التصحيح والتضعيف في أمور عقيدة أو يجتهد في التصحيح والتضعيف في أمور الفقه؟ لا شك أنها في أمور الفقه أسهل بكثير ممن يترتب عليه تصحيح وتضعيف ينبني عليه أمور عقدية خطيرة جدا هي كفر وإسلام وإيمان وإسلام. إذن ما هو التناقض هنا؟ التناقض أنه في مذهبه لا يحق له الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، ويأتي ويقفز إلى كتب السنة ويصحح ويضعف فيها ويجتهد ويجعل نفسه مجتهدا وله الحق في الاجتهاد ويرد على علماء السنة ويجعل نفسه مجتهدا في مذهب السنة، وهو لو أرجعناه إلى قمقمه وإلى زاويته وإلى مذهبه لجعلناه لرجع إلى مقلد. يعني شوف عندنا خانتان الآن، مذهب السنة ومذهب الشيعة، عندما يأتي يتحدث في مذهب السنة جعل نفسه مجتهدا، فإذا رجع إلى مذهب الشيعة يرجع إلى زاوية التقليد وإلى زاوية أنه متبع لا أنه مجتهد. إذن في مذهبه لا يحق له الاجتهاد، وفي مذهبنا جعل نفسه مجتهدا وجعل نفسه مرجعا وجعل نفسه مصحح ومضاعف. نقول هذا ليس عشك، هذا ليس مجالك، مجالك أنك تأخذ الفتوى من السستاني، مثل ما قال إذا قال السستاني هذا حديث صحيح غمض عينك وقل صحيح، إذا قال السستاني هذا حديث ضعيف قل بعده ضعيف. لا يحق لك ولا يجوز لك، ولست أهلا، وليس هذا المقام مقامك. مقامك أن تكون مقلدا للسستاني، ولا يحق لك التصحيح والتضعيف في مذهبك، فضلا على أن تتجرأ على مذهب أهل السنة وتصحح وتضعف.
حتى حضرتك سألته أيضا، قلت له طيب ماذا عن اللي بيقلد خامنئي؟
هذه مسألة أخرى وهي مسألة تقليد الأعلم ووجوب اتباع الأعلم، فأنه يقول وجوب اتباع الأعلم، فسألناه من أعلم السستاني ولا خامنئي؟ قال السستاني. فسألناه ما حكم من يقلد الخامنئي؟ هل الذين قلدوا الخامنئي تقليدهم صحيح أو ليس بالصحيح؟ هو خاف أن يجاوب على هذه النقطة، لأنه يخاف أن لأنه سيرجع إلى إيران
طبعا.
ويذهب إلى إيران، فإذا حكم ببطلان تقليد الخامنئي قطع عنه الراتب ولا يظهر على القنوات الفضائية، لأنه سيحكم على تقليد الخامنئي بأنه باطل وأن مرجعية الخامنئي باطلة بناء على قاعدته. من هو الذي قاعد القاعدة؟ هو قال يجب اتباع الأعلم دون غيره. من هو الأعلم؟ الأعلم السستاني. إذن معناه أن الخامنائي تقليده ليس لا يجوز
صحيح.
تقليده لا يصح، تقليده باطل، وكل من قلده في نظر ميثم الموسوي يعتبر باطلا لا يصح. نعم.
طيب شيخ خالد، أنت كمناظر أساسي في هذه المناظرة أو في هذا البرنامج طوال كل هذه السنوات، كيف تقيم أداء المناظرين الشيعة على مدار هذه السنوات؟ هل هم يعلمون أنهم على باطل لكنهم يحاولون المماطلة ويحاولون المراوغة لخداع عوام الشيعة، أم يدافعون عن هذه العقيدة أو عن هذا الدين عن اقتناع تام؟
والله أخي الحبيب الغالي، من خلال اطلاعي على هذا الأمر كله بدأ المناظرون الشيعة لإفلاسهم في إقامة الدليل من القرآن والسنة على صحة مذهبهم، بدأوا يلجؤون مثلا في البحث في المتشابهات في كتب السنة. مثلا إذا قلنا مثلا أنتم تتبعون المعصوم، ذهبوا يبحثون مثلا في كتب السنة هل يجدون مثلا كلمة فيها شبه عصمة أو ما إلى ذلك من الكلام، فيبحثون فيقول قد وجدنا في كتب السنة مع ما يدل على أن عندكم يا أهل السنة معصومين مثل ما عندنا معصومين. إذا وجدنا مثلا أن نقول لهم أنتم تجعلون الأئمة أقوالهم حجة وأفعالهم حجة، ذهبوا يبحثون في كتب السنة فيقول علماء السنة مثلا هذا الراوي قول حجة، يعني حجة في النقل لا حجة في الاستدلال، بمعنى مثلا أن الصحابي إذا نقل لنا حديثا يجب نقله حجة ليس كلام الشخصي. فهو يأخذ كلمة حجة ويركبها على أئمته، يقول إذن أنتم الصحابة عندكم حجة ونحن الأئمة عندنا حجة، فيبحث عن كلمة قريبة من المعنى الذي يريده ويمطها ويفتحها ويركبها على عقيدته فيقول إذن أنتم عندكم وأنتم عندكم، فكلما قلنا له أنتم عندكم شيء قالوا أنتم عندكم شيء، من أجل أن يقول إذن اسكتوا عنا نسكت عنكم، من أجل أن يقول لا خلاص نحن كلنا عندنا هذه العقائد. في نهاية المطاف إذا قلت له إذن إذا كنا نحن متساوين أنتم في وأنتم في العقائد، إذا ما الفرق بيننا وبينكم؟ قال لا أنتم عقيدتكم مختلفة. طيب أنت الآن تذهب إلى كتبنا وتستدل على أن عقيدتنا نفس عقيدتك، إذا لا فرق بيننا وبينك، لكن هو الغرائب والعجائب يعني فقط، الغرائب والعجائب فقط يبحثون فقط عن كتب السنة. وأضرب لك مثال على ذلك.
فضل.
المثال على ذلك طوال 1000 سنة لم يجد الشيعة عالما سنيا اعترف مثلا أن مذهبهم يصح التعبد به، أو أن مذهبهم يعتبر مذهبا صحيحا، أو أن المسلم يمكن أن يرجع إلى كتبهم ويتعبد بتلك الكتب، لكن نسبوا إلى الشيخ شلتوت مع أن هذه النسبة غير صحيحة ومشكوك فيها، وتلاميذ شلتوت والعلماء الذين كانوا محيطون به وعائلته وأسرته والأزهر يقول هذه الفتوى مزورة، خرجوا فتوى ونسبوها إلى شلتوت، قالوا أن شلتوت أفتى بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، إذن قالوا ما دام أن شلتوت أفتى إذن المذهب صحيح. يعني عجيب، مذهب ليس له دليل من القرآن وليس له دليل من السنة وعبر 1000 سنة ما وجدوا ولا فتوى. عبر التاريخ كله نسبوا فتوى إلى عالم واحد، قالوا إذن مما يدل، هكذا يقولون، قالوا مما يدل على صحة مذهبنا أن شلتوت أفتى أنه مذهب يجوز التعبد به. يعني عجيب.
نعم.
لا آية ولا حديث ولا عالم من علماء السنة منذ الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة والثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم، ما وجدتم أحد من العلماء يعترف بكم إلا شلتوت، مع أن الفتوى منسوبة إليه غلطا وزورا وبهتانا.
صحيح.
إذن هذا يدل على الإفلاس.
صحيح. زي ما كنا بنتحدث عن شخصية عبد الله بن سبأ، يجي يقول لك إيه، يجي يقول لك ما في كاتب تحدث إن شخصية عبد الله بن سبأ شخصية لم تكن موجودة من الأساس. هو أنت بتعتمد على كاتب؟ بتعتمد على أديب؟ واخد بال حضرتك؟ فيعني ده يدل على إنهم مفلسين تماما يعني.
إيه قطعا، عبر التاريخ كله ما يجدون أحد. ولهذا الشيء على أنهم يشعرون بالنقص ويشعرون بالإفلاس بما يدعم مذهبهم، فيبحثون عن كتب الآخرين بما يشمون منه رائحة أن هذا يخدم المذهب. قالوا إذن قد شهد لنا فلان بأن مذهبنا صحيح. يا أخي إذا كان عندكم آية من القرآن أو حديث نبوي لستم محتاجين لا إلى فتوى شلتوت ولا إلى غير شلتوت. رحم الله شلتوت ورحم الله العلماء جميعا.
اللهم نعم. نعم. طيب.
معنى هذا الكلام أنا إفلاس. يعني صحيح. لو كان عندهم دليل من القرآن والسنة هل هم بحاجة إلى فتوى الشيخ شلتوت؟
لا طبعا.
طبعا. أيضا من التناقضات، التناقض 53، قال الشيعة، يعني كل المناظرين الشيعة الذين ناظروا معنا يستدلون علينا بحديث من كتبنا ويقولون هذه أحاديثكم يجب أن تعملوا بها، وإلا ماذا سيترتب؟ وإلا أنتم تكفرون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سألناهم سؤال نقول لهم هذه الأحاديث التي أنتم استخرجتموها من كتب السنة وصححتموها أنتم، مع أننا نحن نحكم عليها أنها ضعيفة، هل نحن مأمورون من قبل الله ورسوله أن نتمسك بها؟ هنا كأنك وضعت اللاصق على أفواههم. ليش؟
نعم.
أتدري أخي الحبيب لماذا؟
لماذا؟
لأنهم لو قالوا أن الله ورسوله أمر بالتمسك بالأحاديث التي في كتبنا نحن،
يبقى هذا مدينهم،
معنى أنه هم أيضا يلزمهم العمل بها. فلماذا
صحيح.
هم يكفرون بها؟ وإذا قالوا لا الله ورسوله لم يأمر بالتمسك بهذه الأحاديث، إذن معناه أن هجومك علي أنني كفرت بسنة النبي لا معنى له. يعني مثلا لما يأتي يستدل بحديث من البخاري ويقول يا خالد الوصابي يجب عليك أن تعمل بهذا الحديث وإلا أنت كافر بسنة النبي، إذن نمسك هذا الحديث الذي بالبخاري نموذج. يا شيعي، هل هذا الحديث الذي في البخاري أمرني الله ورسوله أن أتمسك به ولا لا؟ إذا كان الله ورسوله أمرني أن أتمسك بهذا الحديث الذي في البخاري، فأنت يا شيعي أيضا مأمور بالتمسك به، ليش أنا فقط؟
نعم.
وإذا كان الله ورسوله لم يأمرني أن أتمسك بهذا الحديث، إذن أنت لماذا ترهبني أجب علي أن أعمل به وإلا كنت كافرا بسنة النبي؟ إذن نحن بين خيارين. الشيعي لما يأتي يقول لك يا أهل السنة يجب أن تؤمنوا بسنة النبي التي عندكم وإلا أنتم كافرون بسنة النبي، هذا اعتراف ضمني من الشيعة أن السنة التي عندنا وفي كتبنا مما يشمله الأمر بها، مما يشمل الأمر بها من كتاب الله وسنة النبي. وإلا لو كان كتاب الله وسنة النبي لا تدل على التمسك بهذه السنة، إذن بطل احتجاجكم علينا أننا إذا رددنا هذه الأحاديث نكون قد كفرنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أيضا التناقض 54، يقولون السابقون الأولون، هكذا يقولون، هذا ميثم الموسوي يقول كذا، السابقون الأولون إذا كانوا يتبعون في زمن النبي ولو اتباعا مقيد لزم بطلان اتباع النبي. هذا من الإشكالات التي ظن ميثم الموسوي أنه سيبطل به آية السابقين الأولين. لما طرح سؤال قال إذن الآية الكريمة والذين اتبعوهم بإحسان، هذا ما حدد زمن الاتباع، يمكن في زمن النبي، وإذا كان في زمن النبي معنى بطل اتباع النبي. فلما سألت أنا سؤالا هل علي بن أبي طالب يتبع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا هناك حاول يلف ويدور، لكنه بالأخير ممكن أنه عندهم يجوز أن يتبع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلق. شوف التناقض، يقول السابقون الأولون إذا حصل اتباع لهم في زمن النبي ولو اتباع مقيد بطل اتباع النبي. وعلي بن أبي طالب لو اتبع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبطل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تناقض عجيب. أيضا التناقض 55 يقول، وهذا شوف على أسلوب التحدي، أورده ميثم الموسوي على سبيل التحدي.
نعم.
قال أتحداك أن تخرج لي حديثين صحيحين في تفسير القرآن عن النبي عندكم في كتب السنة. شوف لا لا لاحظ التحدي. وظن أنه يفرد عضلاته، فسألت أنا السؤال، قلت له إذا معناه أن كل الأحاديث هذه التي تستدل بها علي من كتبنا هذا اعتراف أنها ضعيفة. إذا نحن بين التحدي الآن، ميثم الموسوي يتحداني أنني أخرج له روايتين أو حديثين صحيحين في كتبنا تدل على أن النبي فسر القرآن أو فسر لنا القرآن. إذا معناه أنه لا يوجد، أليست هذا هو المعنى؟
صحيح.
لما يتحداني معناه أنه لا يوجد. طيب أليس هو من أول رمضان يأتي بآيات ثم يفسرها بأحاديث ضعيفة من كتب السنة ويصر على أنها صحيحة؟ إذا نحن بين أمرين، إن كانت هذه الأحاديث التي تستدل بها علي يا ميثم الموسوي من كتبنا صحيحة بطل التحدي، وإن كان التحدي صحيح يعني أنه لا يوجد في كتبنا أحاديث في تفسير القرآن صحيحة، إذن معنى بطل الاستدلال كله في من أول رمضان إلى آخره.
صحيح.
إذن أنت بين خيارين، إما أنه لا يوجد عندنا أحاديث صحيحة في تفسير القرآن الكريم فهذه الأحاديث التي تستدل بها باطلة، وإما أن يوجد عندنا أحاديث صحيحة فالتحدي باطل. الشيعة يوقعون أنفسهم في مآزق كبيرة جدا جدا، ولكن لا الشيعي لا يريد أن يشعر أنه وقع في التناقض، بس مثل المسجل.
نعم.
يتكلم كلام كثير.
لكن أنا عايز أعرف برضو يا شيخ خالد سر استدلال ميثم الموسوي وغير ميثم الموسوي زي الكناني وزي حميد البغدادي بحديث أهل السنة، هو في الأساس هو هل يؤمن بها؟ هل يؤمن بأحاديث أهل السنة حتى يستدل بها؟ تفسيرك إيه لهذا الأمر؟
لا هو يريد أن يقول أنا ألزمك بكتبك، يعني أنا لكن بالأخص لماذا الشيعة يحتجون من كتبنا أصلا؟
لماذا؟
لأمرين اثنين، ليوهم أتباعه على أن الأحاديث التي دلت على عقيدة الشيعة موجودة في كتب السنة وموجودة في كتب الشيعة.
نعم.
لكن لو فتشت أصلا في كتبهم أصلا إما أن تجدها ضعيفة وإما أن تجد هذه الأحاديث منقولة ومسروقة من كتب السنة وهي ضعيفة. يعني الضعيف منقول من كتب السنة ثم أوردوه ونقلوا إلى كتب الشيعة، أو أنه ضعيف أصلا من كتب الشيعة، لأن الشيعة أصلا لا يمتلكون رصيدا علميا يمكن أن يبنى عليه مذهب أصلا. لأننا لو جئنا إلى كتب الجرح والتعديل، وهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون لنا حلقات في هذا الموضوع، هذه الكتب نفسها مزورة، هذه الكتب نفسها لا تبني مذهب، هذه الكتب لو أن الشيعة أرادوا أن يصححوا أحاديثهم ويضعفوها ما استطاعوا. ولهذا أنا سأقول لك سر وسأكشفه لك.
تفضل.
عندما نستدل للشيعة من كتبهم أول ما يبدأ ينطق الشيعة ماذا يقول؟
رواية ضعيف.
اثبت أن الحديث صحيح. ركز هذه النقطة
معي.
يقول لي اثبت أن الحديث صحيح. ليش يقول هذه النقطة؟ لأن واثق 99.9 فاصلة أن الأحاديث لا تصح. شوف 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 النقطة، الشيعي أول ما نستدل عليه من كتبه هو يقول بكلمة من لسانه، يقول اثبت لنا الحديث صحيح. ليش يقول هذه الكلمة؟ لأنه واثق أن أحاديثهم 99 ليست صحيحة.
ليست صحيحة.
إذا معناه أن هذا الحديث لو نحن قلبنا الكتب لن نصل إلى نتيجة في تصحيحه.
نعم.
إذا الغالب على كتبهم أنها ضعيفة، الغالب على كتبهم أنها لا تصح، ولهذا الشيعي يقول على ثقة كلما استدل عليه السني بأحاديث من كتبه يقول اثبت أن الحديث صحيح، لأنه يرى أن دينه الغالب عليه الضعف فيرمي الكرة في ملعب السني. طيب السني هذا من أين يصحح له الروايات؟ أنت يا شيعي اعطيني كتب جرح وتعديل أتمكن من خلالها ليصحح. أما الشيعي لأن أهل السنة عندهم رصيد كافي لتصحيح الأحاديث فهو يلجأ إلى ركن شديد ويلجأ إلى ركن كبير فيذهب يغرف من كتب السنة.
نعم.
ما يصل به إلى المغالطة في المناظرات.
نعم.
لكن السني إذا رجع إلى كتب الشيعة التي يريد من خلالها أن يبين أن الرواية سيجد أن هذه الكتب قاع صفصفة لا قيمة لها ولا تبني دين. إذن معناه أن الشيعي لما دائما وأبدا يردد اثبت أن الرواية صحيحة بل بعض الأحيان يكذب ويقول هذه الرواية لا تصح. ليش؟ لأنه واثق أصلا أن أحاديثهم الغالب عليها الضعف، لأنه يجزم أن الغالب أنك لن تستطيع أن تصل إلى تصحيح. إذن هذا هو السر بين لما نستدل عليهم من كتبهم فهم يباشرون أول ما يباشرون. نعم. فيقول أثبت صحة الرواية.
الأمر الآخر يا شيخ خالد، لماذا كلما قلنا لمعممي الشيعة القرآن حجة بيننا وبينكم يهربون على الفور؟
لأنك لو قلت القرآن حجة بيننا وبينهم بدون الرجوع إلى المعصوم، معناه أنك ألغيت الحاجة إلى المعصوم. والشيعة إنما عقدوا المناظرات هذه ليثبتوا وليتوصلوا أن القرآن الكريم ليس حجة بنفسه، لأننا نحتاج إلى معصوم يفسره. لأننا لو كان القرآن حجة بدون الرجوع إلى المعصوم، إذن معناه بطل دين الشيعة وبطل اتباع أهل البيت. هم يريدون أن يوصلونا أن القرآن لا تقترب منه، كتاب ضلال بدون وجود معصوم، كتاب ضلال بدون الرجوع إلى أهل البيت، خطر ممنوع الاقتراب. ولهذا قعدوا قاعدة أنه لا بد من وجود واسطة بين الناس وبين النص، النص الذي هو القرآن والسنة. فقالوا لازم من وجود معصوم، والمعصوم هذا من آل البيت، هو الذي يشرح للناس القرآن، هو الذي يبين للناس القرآن، هو الذي يفسر للناس القرآن. لأن الناس لو اقتربوا من القرآن مباشرة بدون وجود المعصوم، إذن هم بين خيارين. فإن كانوا يهتدون ويصلون إلى الهداية ويدخلون الجنة بسبب هذا الفهم الذي فهموه وهذا الاستدلال الذي استدلوه، إذن معناه أن وجود المعصوم ليس ضروريا، وليس الضروري الرجوع إلى المعصوم ولا إلى أهل البيت. وإذا كان الرجوع إلى المعصوم ضروري وأنهم لا يمكن أن يفهموا القرآن إلا بوجود المعصوم، معناه أن الاقتراب من القرآن خطر، ممنوع الاقتراب. إذن أنت لما تذهب تفهم القرآن الكريم بدون الرجوع إلى المعصوم، معناه أنك اقحمت نفسك في الضلال وأوردتها في الضلال. إذن يجب عليك ألا يكون القرآن حجة. إذن معناه أننا إذا أردنا أن نثبت حجية المعصوم يستلزم بالعكس أن نطعن في القرآن الكريم.
نعم.
وكلما قوينا قوة حجية القرآن الكريم بالمقابل سيؤثر هذا سلبا على عدم الحاجة إلى المعصوم.
نعم.
هل اتضحت النقطة هذه؟
هل ده السبب اللي كان بيخلي دايما علي الكناني وغير علي الكناني يقول لك أن كل الآيات الصريحة وغير الصريحة في القرآن الكريم تحتاج إلى التفسير، حتى لفظ يعني أو قول لا إله إلا الله يحتاج إلى التفسير؟ هل هذا الأمر وراء ذلك؟
هو هذا السر. السر أنهم قالوا على أن القرآن الكريم طلاسم بدون وجود معصوم. إذن لو أن الناس فهموا القرآن الكريم بدون وجود معصوم، إذن معنى ما في حاجة للمعصوم ولا في حاجة لاتباع آل البيت ولا إلى تفسيرات آل البيت. وكان يمكن أن أحاديث النبي ينقلها الصحابة وينقلها الناس العاديون الذين ليسوا معصومين، لكن قالوا لا، القرآن الكريم لا يفهمه إلا معصوم ولا ينقل الدين إلا معصوم، والناس ممنوع أن يقتربوا من القرآن الكريم لأن القرآن الكريم بدون وجود المعصوم كتاب ضلال. هكذا يقولون أن المعصوم هو الذي يفسر للناس القرآن، هو الذي يبين للناس القرآن. بل قال بعض علماء الشيعة وهو الحر العاملي كما في كتابه الفوائد الطوسية، قال إن الله قد عمى على الناس القرآن من أجل الرجوع إلى الإمام.
نعم.
هكذا عمى، يعني جعل القرآن عمى على الناس من أجل إيش؟ من أجل إحواجهم إلى الإمام، من أجل أن يحتاجوا إلى الإمام. لأن الناس إذا كانوا سيفهمون القرآن بدون الحاجة إلى الرجوع إلى المعصوم، إذن ما في داعي للمعصوم ولا إلى الرجوع إلى المعصوم. هذا هو السر الكبير جدا.
نعم.
في هذه المسألة التي بينا ما فيها.
نعم. نعم. لو نكمل التناقضات.
نعم أخي الحبيب، وصلنا أيضا عند التناقض 56. يقول ميثم الموسوي علي بن أبي طالب، وطبعا هو وغيره يقول علي بن أبي طالب لا يعمل شيء إلا بأمر النبي. ثم لما سألناه، علي بن أبي طالب كان يطيع الخلفاء الراشدين بدون إيش؟ بأمر النبي ولا بدون أمر النبي؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر علي بن أبي طالب أن يطيع الخلفاء الراشدين. فلما قلت له إذن معناه أن علي بن أبي طالب بايع الخلفاء الراشدين بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال مكرها. شوف العبارات التي أنا ما زالت عالقة في ذهني، أنه أخبر أنه كان مكرها. والشيعة في بداية الأمر يبدأون ينكرون، يقولون على أن علي لم يبايع. فإذا أخرجنا لهم من كتبهم أنه بايع، يلجؤون إلى المناورة رقم اثنين ويقول إيه بايع مكرها. نعم. إذن هنا لما نسأل سؤال، إذا كان علي بن أبي طالب لا يفعل شيئا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ببيعة الخلفاء، أمره بطاعة الخلفاء. وإذا كان النبي لم يأمر عليا بطاعة الخلفاء ولا ببيعة الخلفاء، دل على أنه تصرف من ذات نفسه وبايع الخلفاء بدون أمر النبي، وإذا معناه أن علي بن أبي طالب يعمل أشياء بدون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وبطل قول الشيعة أن عليا لا يعمل شيئا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التناقض 57، يقول ميثم الموسوي الاتباع للرجل وليس الاتباع للمرأة، فلما أثبت له على أنهم يقولون بأن فاطمة معصومة وأنه يجب اتباعها، فقال فاطمة تتبع بعد النبي، فلما قلنا له كيف تتبع بعد النبي وأنت قلت الاتباع للرجل، فالرجل وقع في حيص بيص في تناقضات، مرة يقول أن الاتباع للرجل، ومرة يقول لا فاطمة تتبع بعد النبي، ومرة يقول فاطمة تتبع إمام زمانها وهي يتبعها الناس، كل هذا من الحيص البيص الذي وقع في هذه المناظرة. لكن هناك، لأن المناظرة هذه علمية ودقيقة جدا، الإلزامات التي كانت فيها ربما قد لا يدركها عامة الناس، فكان يحاول ميثم الموسوي أن يغالط ويلبس على الناس لدقة المناظرة ودقة الإلزامات فيها. ربما بعض الإلزامات كانت تحتاج إلى الشرح وتحتاج إلى بيان، والوقت كان يضيق والوقت كان ضيقا، لأن بعض الإلزامات هذه تحتاج إلى نوع من الكشف وتحتاج إلى نوع من البيان وتحتاج إلى نوع من التفصيل، والوقت كان ضيقا بالنسبة إلى بيان الإلزامات. أيضا ما زلت تسمعني يا أخي الحبيب؟
نعم أسمعك شيخنا الحبيب.
التناقض 58، يقول النبوة لا تثبت بالقرآن، وهذا ما نص عليه ميثم الموسوي، وإنما تثبت بالعقل والمعجزة. ولما سألناه عن هذا الأمر وقلنا له أنت الآن تستدل من كتبنا بأحاديث أحد فيها ضعف، هل تثبت بها الإمامة؟ قال نعم، وقال أحاديث الأحد عندك حجة. فقلنا له إذا كانت الإمامة أعلى من النبوة والنبوة لا تثبت عندك بالقرآن الكريم وإنما تثبت بالمعجزة والعقل، حاول أن يفسر العقل بما ذكرناه في الحلقات الماضية بالعقل التكليفي وليس بالعقل الاستدلالي. أيضا التناقض 59، يرد الشيعة آية من كتاب الله فيها الإرشاد إلى اتباع السابقين الأولين، وهي قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم، ويأمرون الناس بوجوب العمل بأحاديث ضعيفة ترشد إلى اتباع أهل البيت، وهذا من التناقض.
نعم.
هناك آية صريحة في القرآن الكريم واضحة ترشد إلى اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذه الآية الكريمة كفر الشيعة بها، بمعنى أنهم لم يروا العمل بها، وإن كانوا هم يثبتونها لفظا لكنهم عطلوها معنا. أين يطبقونها؟ في من تتطبق هذه الآية الكريمة؟ ليس لها أي تطبيق في الواقع الكريم، في الواقع العملي، لكنهم يلزمون الناس باتباع أهل البيت وليس عليه دليل من القرآن الكريم، فذهبوا يفتشون يمينا وشمالا ليعثروا عن أحاديث ضعيفة ومكذوبة أو صحيحة فسروها على خلاف تفسيرها، ليوجبوا على الناس اتباع أهل البيت. إذن عندنا آية ترشد على اتباع السابق الأولين، هذه آية من القرآن الكريم لم يلتفتوا إليها ولم يعملوا بها، وهناك استدلوا على وجوب اتباع أهل البيت بأحاديث ليس لها زمام ولا خطأ. أيضا التناقض 60، يقول ميثم الموسوي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ عني إلا علي، قال وهذا عام في كل شيء وليس خاصا بشيء معين. أن ميثم الموسوي في المناظرة لما يقول أن النبي قال لا يبلغ عني إلا علي ولا يأخذ الناس الدين إلا عن علي بن أبي طالب، قالوا هذا عام وليس في مسألة مثلا البراءة من المشركين. ثم ميثم الموسوي طوال الحلقات يأمرنا أن نأخذ بروايات مروية عن غير علي بن أبي طالب من خلالها يجب يتبع على البيت. يعني أنت تقول أن الدين لا يؤخذ إلا من علي، طوال الشهر أنت تستدل بأحاديث عن هناك، إذا كان الحديث أن الأحاديث التي تستدل بها عليا وهي علي انك انت تقرر بنفسك ان الدين لا يؤخذ من علي، اذا معنى وانت بين خيارين، اذا كان الدين لا يؤخذ الا من علي بن ابي طالب، اذا معنى هذه الاحاديث التي تستدل بها علي وهي مروية عن غير علي بن ابي طالب، اذا لا قيمة لها ولست ملزما بها لانه لا يؤخذ الدين الا من علي. واما اذا كنت تلزمني ان اخذ بالاحاديث المروية عن علي والمروية عن غير علي بن ابي طالب وانا مأمور بذلك من قبل النبي، اذا بطل قولك ان الدين لا يؤخذ الا من علي بن ابي طالب. ايضا التناقض 61،
نعم،
يقولون طاعة الرسول وطاعة آل البيت سواء، وهذا كرروا أكثر من مرة. وكنت أخذ الكتاب وأعمل مقارنة بينهما، هل هما سواء؟ فيقول نعم، طاعة الرسول وطاعة آل البيت سواء. فلما سألناهم ما حكم منكر طاعة الرسول، قالوا كافر سواء كان عالما أم جاهلا. طيب وما حكم منكر طاعة آل البيت؟ قالوا إذا كان عالما يكفر وإذا كان جاهلا لا يكفر. سبحان الله، إذا كانت طاعة الرسول وطاعة آل البيت سواء لزم أن حكمهما سواء.
صحيح.
طيب لزم أن حكمهما سواء، أنت تقول طاعة الرسول مثل طاعة آل البيت. طيب سؤال، الذي يكفر بطاعة الرسول ويقول أنا لا أطيع الرسول ما حكمه؟ قالوا هذا ليس بمسلم، خارج عن دين الإسلام. طيب ثاني، ما حكم من قال على أنه لا يجب علي اتباع آل البيت وأنا لست ملزما باتباع آل البيت؟ قالوا هذا إن كان قد علم الأحاديث هذا يكفر، خارج عن دين الإسلام. وأما إذا كان جاهلا هذا يعتبر مسلم لكنه ليس كافرا. طيب سؤال، لو واحد قال لا يجب علي اتباع النبي جهلا، لا هو أيضا عندهم كافر. إذا لازم إذا كان حكم طاعة الرسول مثل طاعة آل البيت وطاعة آل البيت مثل طاعة الرسول، يلزم أن حكمهما سواء. وإلا إذا كان حكم طاعة الرسول مختلف عن حكم طاعة أهل البيت لم يكونا سواء، فلا بد أن يتفق إما هنا وإما هنا. أيضا التناقض 62، يقول القتال والخلاف بين السابقين الأولين يمنع من وجوب اتباعهم، وهذا كان يكررها ميثم الموسوي وغيره، علي الكناني وحميد البغدادي، يقول لي كيف تريد مننا أن نتبع السابقين الأولين وهو حصل بينهم قتال وحصل بينهم خلاف وحصل بينهم شجار، إذن إلى من نرجع؟ فلان قتل فلان وفلان اختلف مع فلان. فلما طرحت لهم سؤال فقلت لهم عندكم أئمتكم أمروكم بالرجوع إلى الرواة، والرواة يتقاتلون ويختلفون ويكفر بعضهم بعضا، هل الآن ما تتبعون الرواة لأنه حصل بينهم خلاف وحصل بينهم قتال وحصل بينهم تكفير؟ قالوا لا، نرجع إلى الرواة وإن حصل تكفير بعضهم لبعض وإن حصل بينهم خلاف. سبحان الله، الرجوع إلى الرواة يجب حتى لو حصل بينهم خلاف، حتى لو حصل بينهم تكفير، حتى لو حصل بينهم قتال. إذن حصول القتال بين الرواة عند الشيعة لا يرفع وجوب الرجوع إليهم، وأما حصول الخلاف والقتال بين الصحابة يرفع وجوب الرجوع إليهم. هذا من التناقض العجيب. أيضا التناقض 63، رواية الصحابة موجودة في كتب الشيعة وهي حجة، لأن لما سألت ميثم الموسوي هل الآن في كتبكم ترون عن الصحابة ولا لا ترون عن الصحابة، قال نروي عن الصحابة. قلت له هل هي حجة أو ليس بحجة؟ إذن إذا كانت هذه الروايات في كتبكم وهو حجة، إذن معناه بطل قولك واستدلالك بحديث لا يؤدي عني إلا علي. وإذا كان حديث لا يؤدي عني إلا علي، إذن الأحاديث الموجودة في كتبك وهي مروية عن الصحابة وليست مروية عن علي فهي ليست حجة، وروايتكم لها وجودها وعدمها سواء. أيضا التناقض 64، يقولون الاتباع إنما يكون لمن يهدي ولا يهدي أحد، وهذا ما استدل به ميثم الموسوي، يستدل بقول الله عز وجل أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن هذه الآية الكريمة هي أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، قالوا إذن لو أن هناك شخصا يهدي ولا يهدى هو الذي يجب اتباعه. طيب سؤال، علي بن أبي طالب يهدي ولا يهدي أحد؟ قالوا لا، علي بن أبي طالب يهدي الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهديه، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يأتيه المدد من الله سبحانه وتعالى ويأتيه الملائكة بالمدد والتسديد، إذا معناه أن علي بن أبي طالب ليس داخل في الآية، وهم مصر علي بن أبي طالب داخل في الآية الكريمة. إذا كان هذه الآية الكريمة الشخص في الآية، وإذا كان علي بن أبي طالب داخل في الآية مع أنه يهدي ويهديه غيره، لزم أن غير علي بن أبي طالب يدخل فيها، لأنه مهما كان فهو يهدي ويهدى من قبل غيره. نعم
نعم،
اسمعوني يا أخي الحبيب.
سمع شيخنا الحبيب، لكن أنا عايز أتكلم طيب عن كل هذه التناقضات التي جاءت في هذه المناظرة من معممي ومن علماء الشيعة. أنا عايز أعرف ردود فعل عوام الشيعة من وجهة نظرك، كيف تقيم هذه الردود؟ هل عوام الشيعة يصدقون كل هذه الردود التي تأتي من هؤلاء المعممين، أم منهم من يتدبر ومنهم من يفكر ويتوقف مع نفسه قليلا ويقول لا يمكن لكل هذه التناقضات أن تجتمع في دين صحيح؟
الشيعة يعني ليس كلهم سواء، لكن ما دام أن الشيعة يستمعون كلام المراجع وكلام المعممين وكلام أصحاب المنبر،
نعم،
فهم يجعلون كل المغالطات هذه أو التناقضات، يجعلون هذا من ذكاء الشيعي. يعني أنه استطاع أن يلعب حلزون، أنه استطاع أن يغالط، أنه استطاع أن يعني أن يعمل تناقضات. إذا كان هو الشيعة أباحوا للشيعة الكذب من أجل الانتصار، ولهذا عندهم رواية تقول باهتوهم. يعني ما معنى باهتوهم؟ يعني افجروا عليهم في الخصومة، معناه أن الشيء يجي يدعي علينا شيئا لم نقله ولم يخطر في بالنا ويتهمنا بأشياء. إذا كانوا ينسبون رواية إلى الإمام المعصوم أنه يأمرهم ببهتان أهل السنة وبالافتراء على أهل السنة والكذب على أهل السنة، إذن هو من المقرر عندهم على أن الجهاد ضد أعداء الشيعة، وهم يعتبروننا طبعا من الأعداء، يعتبرون أن الجهاد عندهم بالافتراء عليهم، بالكذب عليهم، باللف والدوران عليهم، حتى لو حصل عندهم تناقضات. هذا عندهم كلما زاد الشيعي في الكذب واللف والدوران كلما زادت منزلته عندهم، ويستدلون على ذلك مثلا بقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتعرف أخي الحبيب ماذا يفسر الشيعة هذه الآية الكريمة؟
ماذا؟
الشيعة يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أعملكم بالتقية، أي كلما زاد الشيعة في استعمال التقية كلما كان أفضل واحد وأحسن واحد. إذن كلما لف ودار وكذب كان
الأفضل
مرتبة. ولهذا عندهم أن منزلة الشخص عند الله ليست بالتقوى وإنما بالتقية.
بالتقية
يعني كل نعم
بالتقية
بالتقية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس من التقوى وإنما من التقية. يعني كلما استخدم الإنسان اللف والدوران والكذب واللعب والمغالطة
كان أقرب إلى الله،
يعتبرونه أحسن وأفضل واحد. ولهذا إنما يتصدر لمناظرة السنة من الشيعة أشخاص قد تمرسوا على الوقاحة والكذب واللف والدوران. أما الشيعي الذي عنده نوع من التقوى لا من التقية، هذا بمجرد ما يناظر مناظرة من ثنتين يستحي ويجلس في بيته، لأنه أصلا ما ينبري للدفاع عن الباطل إلا مبطل، ولا ينبري للدفاع عن الكذب إلا كذاب، ولا ينبري للدفاع عن الباطل إلا شخص مبطل. هذا الشخص لما يتصدى للدفاع عن الباطل، هذا الدل على أن الرجل قد مولئ باطلا من رأسه إلى أخمص قدميه.
نعم.
إذن معناه لابد أن نفهم أن كل من استمر في هذه المناظرات بهذه الطريقة ليس لأن عنده علم وليس لأن عنده أدلة، ولكن لأن عنده كذب ولف ودوران ومغالطة. ولو أحصينا هذه التناقضات لوجدت كمية كبيرة. هذه التناقضات التي عندهم لا ينظر إليها أصلا، لأننا أصلا إذا كانت عقائد الشيعة نفسها متناقضة، عقيدة الشيعة نفسها متناقضة. يعني أضربك مثال، وهذا ذكرناه في حلقات العيد ولعلك تذكرها.
صحيح.
لما يقول أن علي بن أبي طالب هو له الولاية التكوينية، يعني أنه مدير الكون يتصرف في الكون مثل الريموت، وبعد ذلك يقول أن أبا بكر وعمر وعثمان أتوا وسحبوا علي بن أبي طالب بحبل كالجمل المخشوش وجروه إلى الخلافة وضربوا زوجته، يعني كيف؟ إذن عقيدة متناقضة.
صحيح.
فإذا كان الشيعة قبلوا دين وعقائد متناقضة، إذن ماذا سينظرون إلى هذا الشيعي الذي وقع منه التناقض؟ يعتبر شيء طبيعي، لأنه إذا قبلوا عقائد هي نفسها متناقضة، هي نفسها باطلة، هي نفسها يعني غير مقابلة، غير قابلة أن تدخل عقل إنسان، بعد ذلك سيأتي إلى المناظر الشيعي ويتقبلون منه هذا الكلام. لكن هناك أناس يعني ربما يشغل العقول، هم نسأل الله أن يهديهم. نعم.
اللهم آمين. طيب استكمالا للتناقضات أيضا يا شيخ خالد،
أيضا من التناقضات تناقض 63 يقول علي هو نفس رسول الله أي مساوي للرسول، ثم يقول أيضا الرسول أفضل وأعلم من علي، وعلي مفتقر إلى الرسول ومحتاج إليه. إذا إذا كان الرسول أفضل من علي وأعلم من علي وعلي محتاج إلى الرسول ومفتقر إلى الرسول، معناه أن النبي أن علي ليس مساوي لرسول الله، لأن النبي أعلم منه وأفضل منه وغير ذلك. إذا إما أن تكون الأولى صحيحة وإما أن تكون الثانية صحيحة. أيضا التناقض 67 يقولون الناس عبيد لأهل البيت في الطاعة، ثم يقولون العبادة لله والشيعة لا يعبدون أهل البيت وإنما يعبدون الله. كيف مرة يقولون الناس عبيد لأهل البيت في الطاعة ثم يتناقضون يقول العبادة هي خاصة لله والشيعة نحن لا نعبد أهل البيت وإنما نعبد الله، مع أن الروايات عندهم ونقلناها أنهم يقول الناس عبيد لأهل البيت في الطاعة. أيضا التناقض 68 يقول من قال أن غير الله مساوي لله في الطاعة ومستقل فهو مشرك، ثم يقول أهل البيت طاعته مثل طاعة الله، يعني شف طاعة أهل البيت مثل طاعة الله، ثم يقول أن من قال أن غير الله مساوي لله في الطاعة فهو مشرك، هذا من التناقض.
نعم.
أيضا التناقض 66 يقول النبي أفضل من علي لوجود صفة النبوة والرسالة، هذا قالها علي الكناني بعد جهد جهيد وما خرجت منه إلا بعد أن نزعناها منه نزعا، ثم يقول علي بن أبي طالب ليس نبيا ولا رسول وهو أفضل من جميع الأنبياء والرسل. طيب كيف الصفة التي جعلت النبي أفضل من علي بن أبي طالب ما هي؟ لو أخذنا صبورة، هذه الصفة التي عند النبي ما هي التي جعلته أفضل من علي؟ صفة النبوة والرسالة. إذن من المفروض أن كل نبي ورسول وجدت عنده صفة النبوة وصفة الرسالة أن يكون أفضل من علي، لكن الأمور جاءت معكوسة، علي بن أبي طالب أفضل من الأنبياء والرسل. إذن مع أن الأنبياء والرسل فيهم صفة النبوة وفيهم صفة الرسالة، لكن لم يكونوا أفضل من علي، بل كان علي هو أفضل منهم. أيضا التناقض 70 يقول إذا كان الله عز وجل شرع لنا الرجوع إلى السابق الأولين وهم غير معصومين، هذا علي الكناني يقول هكذا.
نعم.
يقول إذا كان الله شرع لنا الرجوع إلى السابق الأولين وهم غير معصومين، قال فهذا اتهام لله تعالى بأنه يأمر بالظلم والفحشاء. فلما سألته عن الرجوع إلى الرواة وهم غير معصومين، هل هذا يعتبر من أن الله يأمر بالظلم والفحشاء؟ هنا أبلس ولم يجد جوابا على ذلك. أيضا التناقض 71 يقول الطعن في عمر أنه قرأ في التوراة، مع أنه هذه شيء غريب جدا، يقول عمر كان يقرأ في التوراة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، مع أن عمر لم يعد إلى قراءتها بعد نهي النبي له. لكن المهدي لما سألنا عن المهدي أنه يحكم بالتوراة والإنجيل وشرع داود، عند ذلك حاولوا أن يدافعوا عن المهدي المنتظر. يعني شوف لو عملنا مقارنة، عمر أخذ نسخة من التوراة بس يطلع على ما فيها، ما كان يعلم أنها محرمة.
نعم.
النبي نهاه عن ذلك خلاص، هل عاد إلى قراءتها مرة ثانية؟ لا. طيب المهدي الآن يحكم، مش مجرد أنه يقرأ التوراة، يحكم بالتوراة بين الناس، يحكم بحكم داود بين الناس، ما حكمه؟ سيدافعون عنه، يطعنون في عمر الذي قرأ التوراة مجرد قراءة مع أنه لم يعد إليها بعد نهي النبي، ويدافعون عن المهدي الذي يحكم بالتوراة. سبحان ربي العظيم، من التناقضات العجيبة.
نعم.
أيضا التناقض 72 يطعن في السابقين الأولين من أصحاب النبي مع ورود الآية بالرضا على من اتبعهم، يعني الآية والسابقون الأولون يطعنون فيهم مع أن الله قد رضي عن السابقين الأولين وقد تاب الله عن السابقين الأولين، ويحكمون لشيعة علي بأنهم خير البرية، يعني أصحاب النبي حكموا عليهم بأنهم شر البرية مع وجود آيات تترضى عليهم.
نعم.
وآيات ترشد إلى اتباعهم، وحكموا على أصحاب علي بن أبي طالب وعلى الشيعة بأن الشيعة هم خير البرية بحديث ضعيف.
نعم.
سبحان الله العظيم.
نعم. يعني هكذا هو أساس هذا الدين المبني على التناقضات والمبني على السب واللعن. لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل على هذه المشاركة التي تشرفنا بها. شكرا جزيلا لحضرتك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. بإذن الله تعالى بعد ساعة تقريبا سألتقي مع حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج منبر صفا، فتابعونا وننتظر اتصالاتكم.